بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة عبر الشبكة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من يجتمع على طاعته. أما بعد، فإنهم من ضمن نشاطات هذه الدورة إقامة مثل هذه المحاضرة، فلعل طالب العلم قد تزود بحصيلة وافرة من هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، وبقي عليه العمل والدعوة. ومن أمثل من يقتفى آثارهم أنبياء الله جل وعلا، ومن أولئك أبو الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وصفه الله بأنه كان أمة. كيف بلغ هذه المرتبة، ولما بلغها، وبأي شيء بلغها، هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى مع شيخنا الكريم الشيخ محمد بن حسن الدريعي، حفظه الله تعالى ورعاه، وكتب خطواته وأقال عثراته ورفع درجاته، إنه ولذاك والقادر عليه، في محاضرة عنوانها إن إبراهيم كان أمة، ويتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه النبيين والمرسلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي نوه الله بذكره وأعلى شأنه ورفع قدره، ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بخمسة أوصاف جمعها في هذا النص العظيم من آخر سورة النحل، بدءا بقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا النص الكريم أيها الأخوة، عند التدبر والتأمل ينبغي أن نتحدث عنه من خلال المحاور التالية. المحور الأول أن دعوة الرسل جميعا أساسها التوحيد لله والعمل الصالح والخلق الفاضل والبراءة من الشرك وأهله، وهذا ما تضمنه هذا النص بصريح العبارة. والله تبارك وتعالى أجمل لنا أصل دعوة الرسل والقاعدة الكبرى التي ترتكز عليها في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك أؤكد على هذا المحور وأقول إن دعوة الرسل جميعا من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين دعوة قائمة على التوحيد لله والعمل الصالح والخلق الفاضل والبراءة من الشرك والعين. نلحظ هذا من قول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة، ومعنى أمة أي مؤمنا موحدا مخلصا وقدوة وإماما في الخير وعالما عن ربه العلم الذي أوصله إلى هذا الأمر العظيم. ولذلك يعلن الله لنا في القرآن الكريم بأنه أعطى إبراهيم الحكمة، والحكمة هي العلم، بقوله سبحانه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. إذن إبراهيم هو أبو الأنبياء الأبوة الروحية والدينية والعلمية، ولذلك يقول الله في هذا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فالتوحيد هو قاعدة دعوات الرسل، وكل الرسل دعوا إلى توحيد الله. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها نوح وقالها هود وقالها صالح وقالها سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك ألفت نظر الإخوة الكرام إلى أن هذه الدعوة القائمة على التوحيد الخالص والعمل الصالح نبهتنا إلى أمرين خطيرين استغلهما أعداء العلم الشرعي، أعداء العلم الذي أنزل الله به كتبه وبعث به رسلا، فراحوا يوجدون لنا أمرين خطيرين. الأمر الأول الدعوة إلى التقريب بين الأديان، والعجيب أن الذي يتولى كبر هذه الدعوة الضالة الظالمة الملحدة بعض من أبناء جلدتنا، لا بل وممن ينتسب إلى الإسلام ويدعي العلم بالدين الإسلامي، فتراهم يقولون كيف لا تلتقي الأديان السماوية ويعنون بها اليهودية والنصرانية والإسلام. وغاب عن علمه أن الله جلت قدرته أعلن في كتابه أن اليهود لم يضروا بالعلم الذي جاء به موسى من عند ربه بوساطة الكتاب المنزل التوراة، والنصارى لم يولوه اهتماما فيتعلموه، ولذلك ذكرهم الله بوصفين لا يفتدون عليهما. اليهود شبههم بالحنين كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا؟ لأنهم عرفوا وعلموا ما في التوراة من دعوة إلى التوحيد لله واتباع الرسول الكريم والتصديق ببعثة محمد النبي العالمي والبشارة بأمة محمد، فلم يطيعوا الله في شيء من ذلك ولم يصدقوا موسى في شيء من ذلك. ولذلك قال الله عنهم: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكيف ينبري لهذه الدعوة الضالة الظالمة أناس يعرفون ماذا قال اليهود في رب العالمين؟ وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ويقولون كما أخبر الله عنهم: إن لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لا بل أقول، وهم إن كانوا يدعون العلم بالإسلام وبالقرآن يقرؤون: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الله أكبر، كيف عرف هؤلاء الغافلون أو المغفلون أو المتغافلون، عرفوا حقيقة اليهود بكفرهم بالله وبرسالاته؟ لا بل وعبثهم بكتب الله وتحريفهم لها، ومع هذا يعطونهم وصف الديانة ووصف الرسالة والدعوة إلى الدين الذي يجب أن يقرب بينه وبين الدين الحق، دين محرف، دين ملعوب على أيدي علمائهم وعبادهم. ومع هذا لازلنا نسمع ونقرأ دعوة إلى التقريب بين الإسلام والديانات السماوية، يعني اليهودية والنصارى. والنصارى، النصارى أعداء الإسلام، أعداء إبراهيم، وأعداء موسى وعيسى ومحمد وسائر الأنبياء. الله يقول عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وكيف نغفل عن التعبير بكلمة يتولهم؟ التولي لهم هو الرضا بما هم عليه من كفر، وما هم عليه من ظلم، وما هم عليه من انحرافات عقدية وأخلاقية وسياسية واجتماعية وثقافية. إذن فالدعوة إلى التقريب بين الأديان لا يتبناها إلا مجرم ملحد فاجر، لا بل أقول وخائن لله ولرسالته ولأمة الإسلام وللكتاب المنزل الذي يوجب البراءة من اليهود والنصارى وغيرهم من سائر الكفار. هذا الأمر الأول ولا نطيل فيه. الأمر الثاني أن هذه الصفات العظمى التي وصف الله بها الخليل رد على دعوى اليهود والنصارى والمشركين، لأن لهم صلة دينية بإبراهيم. أكذبهم الله في القرآن الكريم، أكذبهم الله في دعوى أن لليهود والنصارى صلة بالخليل إبراهيم، صلة دينية، بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم مسلم مؤمن، بل إن إبراهيم هو الذي دعا ربه بأن يبعث في أمة العرب والبشرية نبيا يجدد لهم دعوته بعده. دعوة إبراهيم جددها الخليل الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في دعاء إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفعلا فعلا أجيبت الدعوة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلن بأنه دعوة أبيه إبراهيم، فهذا جواب الدعوة ولو تأخر آلاف السنين فقد أجيبت الدعوة، وجدد محمد صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم إلى التوحيد الخالص والعمل الصالح. ولذلك تقرؤون في هذه الآيات قول الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وسبحان من أنزل هذا القرآن اتبع ملة إبراهيم ولم يقل شريعة إبراهيم، لأن الله جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل أمة لها شريعة. أما العقيدة فهي واحدة، عقيدة التوحيد التي فر منها اليهود وفر منها النصارى وفر منها المشركون، وذلك ما ذكره الله بقوله ولم يكن من المشركين، وقوله وما كان من المشركين، لا قولا ولا فعلا ولا فعلا. هذا المحور الأول. المحور الثاني أن هذه الآيات بيّنت لنا الأصول العظمى التي قامت عليها دعوات الرسل وإبراهيم الخليل، ذكرها الله في صفاته على النحو التالي. أولا، أول أصل من أصول هذا الدين، دين الإسلام، توحيد الله وتحقيقه، وذلك ما جاء في قوله إن إبراهيم كان أمة، أي مؤمنا مخلصا موحدا إماما في الخير، أمة. الأصل الثاني العمل، العمل بمقتضى هذه العقيدة، وذلك ما تضمنه قوله قانتا لله. والقانت هو الخاشع المطيع المداوم على طاعة ربه سبحانه وتعالى، امتثالا في المأمورات واجتنابا للمنهيات وتصديقا بالأخبار، قانتا لله. ولاحظوا كلمة لله ما لغيره، بل لله وحده. الأصل الثالث الانضباط لهذه العقيدة، فلا إفراط ولا تفريط، حريفا أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، فلم يغلو ولم يجفو، بل أخذ الدين بوسطيته التي قال الله عنها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالحنيف هو الذي اعتدل على عقيدة التوحيد ومال عن الطرق الملتوية عنها، ولذلك يصف الله دين الإسلام بالصراط المستقيم، قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأصل الرابع، الأصل الرابع تطبيق مبدأ الولاء والبراء، الولاء لله والحب في الله والبغض في الله، ولذلك ربي قال ولم يكن من المشركين. سبحانك يا من أنزلت هذا الكتاب، لم يقل ولم يكن مشركا، بل قال ولم يكن من المشركين، يعني أنه بما وفقه الله إليه من تحقيق التوحيد لم يوافق المشركين في أمر من أمورهم، لا في حق الربوبية ولا في حق الألوهية ولا في حق الأسماء والصفات ولا في حق التوجهات والسلوكيات. لم يكن من المشركين. وتعالوا بنا ننظر إلى الأصل الخامس. الخامس نعم، وهو الالتزام بالأخلاق الفاضلة، وعلى رأسها الشكر للنعمة. والشكر لله كما قال تعالى شاكرا لأنعمه. الشكر يقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول الإقرار والاعتقاد بأن النعم كلها من الله، كما قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ولاحظ التعميم والجمع في قوله سبحانه لأنعمه، ولم يقل لنعمته بل قال لأنعمه، وأعظم الأنعم نعمة الإسلام. ومن تلك النعم التي أنعم الله بها على الخليل نعمة التوفيق لطاعة الله والصبر على هذه الطاعة، ونعمة الرسالة التي أعطاه الله إياها، ونعمة رفع درجاته عنده وكونه موفق لإرضاء الله في هذه الحياة، حتى إنه يؤمر بشيء لا يصبر عليه إلا الموحدون المخلص، وهو ذبح ابنه إسماعيل. رأى في المنام وجاء بالخبر إلى ابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. شكر النعمة كما ينطق بها المنعم عليه باللسان يصرفها في مرضاة ربه. فالولد نعمة كما قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالنعمة حصلت بالولد، وحصلت بعد الحاجة إليه، لا بل وبعد أن لمح منه ملامح البر به والإحسان إليه، ومع هذا يأتمن بأمر ربه ويفدي دينه ويفدي أوامر ربه بأغلى شيء عنده في حياته من هذه الدنيا، وهي الولد. الولد شاكر، شاكر لأنعمه. ولذلك ترون جزاء الشكر اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وهذا أعظم من من الله عليه. إذا معنى ذلك الشكر خلق، وهذا الخلق لا يحفظه إلا أمين، ولا يحفظه إلا وفي بالعهد، ولا يحفظه إلا صادق في دعوى الولاء بربه. عندئذ تتمثل الأخلاق في هذه الكلمة الرائعة العظمى: شاكرا لأنعمه. هذا الأمر يعطينا الدليل على أن الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه عقيدة وعمل وخلق ونظام حياة وولاء في الله وبراء من أجل الله. وننتقل إلى المحور الآخر، المحور الثالث من المحاور التي تضمنها هذا النص العظيم: إن إبراهيم كان أمة، وهو محور فيما كان إبراهيم أمة. في أي شيء؟ كان أمة أي إماما في أصل الأصول، في تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، ولو كان أقرب الناس إليه. نعم، ولو كان أقرب الناس إليه، كما قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. إذن فإبراهيم قدوة في تحقيق التوحيد، لم يكن من المشركين، وقدوة في تحقيق البراءة من الشرك وأهله ولو كانوا أقرب الناس إليه فكيف بالأبعدين، وقدوة في الصدق. اي والله، اقرأوا قصته في سورة مريم عليه السلام، والله يشهد له بذلك: إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صديق، ولم يقل صادق فقط، لا بل صديق، صيغة مبالغة لتحقيق هذا الوصف فيه. صديق قدوة في الصبر، نعم صبر، صبر على أذى قومه، وصبر وهم يلقونه في النار ليحرقوه، وممن أعانهم وساعدهم عليه أبوه، كان يعينهم في جمع الحطب ليؤجج النار ليحرقوا بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويرفع على المنجنيق وهو صابر، ما تردد، ما قال لا دعوني أعيش لآكل، لا لا، ما قال دعوني أعيش. لماذا؟ لأن الذي يسلمه من الإحراق ربه، ليسوا هم، أولا لأنهم حاقدون عليه فكيف لا يحرقون، ثانيا ما أحرقوه إلا ليتخلصوا من دينه لا من شخصه، فلو حقق لهم قتله بالنار لأمكن أن يفر كثير من الناس من هذا الدين الذي تابعوه فيه، لأن داعيهم وداعيتهم قد هلك على أيدي أعدائه، لكن لا، عاد الداعية الأعظم في وقته إبراهيم، وعندما أهوى في النار المؤجدة ناداه جبريل: ألك حاجة؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. إذن هو قدوة في ماذا؟ قدوة في الصبر حتى النهاية، وقدوة في التوكل على الله، وقدوة في اليقين بنصر الله له. فهو لم يدعو إلى دين من تلقاء نفسه، ولم يدعو إلى دين يريد به منافع دنيا، وإنما دعا إلى دين بعثه الله به وأمره ببلاغه وشهد الله له بالتمام، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الله أكبر، والله إنها للفتة. قال ومن ذريتي، هكذا يجب على الصالحين أن يتمنوا ويحبوا. لا يحب الصالحون أن يكون أولادهم أغنياء ولا وجهاء دنيا ولا زعماء دنيا، وإنما يحبون أن يكون أبناؤهم وأولاد أولادهم أئمة في الخير. هكذا يجب أن نفهم، وهذا كذا يجب أن نتعلم من عبارات القرآن. فالله عندما بشر الخليل بالإمامة في الدين طلب من ربه أن يكون من ذريته أئمة مثله، أن يكون في أمته أئمة مثله، وفعلا جعل الله إمام الأئمة من ذرية إبراهيم محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله ما قال: لا أجيبك بأن أجعل من ذرية أئمة، لا، بل قال: لا ينال عهد الظالمين. هذه الإمامة في الخير لا تكون إلا لأهل الصلاح في عقيدتهم، في عبادتهم، في أخلاقهم، في معاملاتهم، في خشوعهم، في طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. إذن هو إمام، إي والله إمام في الصبر خبر، لا بل أقول وهو إمام في اليقين بنصر الله لدينه، ولو تأخر نصر دينه على يديه، ولو تأخر نصر دينه على يد هود وصالح ولوط وشعيب وموسى وعيسى، لو تأخر نصر الدين نصرا مؤزرا وظاهرا كظهوره في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل عند إبراهيم يقين أن الله ناصر دينه؟ إي والله، وهذا ما يجب أن نكون نحن عليه من الأمل والرجاء. لئن ظهر أمر دين الإسلام في زماننا هذا بالصورة المؤسفة والصورة الموجعة للقلوب والصورة المروعة حتى أصبح الإسلام غريبا بين أهله وذويه، فإن ذلك لا يعني أن الإسلام قد انتهى، لا لا، إن الإسلام باق وسيظل، بل سيتحقق وعد رسول الله عندما قال عليه الصلاة والسلام: لتقاتلن اليهود أو ليقاتلن المسلمون اليهود
حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي فتعال فاقتل. صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه قدوة في بقاء الامل والرجاء، ولكن امل ورجاء يتمثل في دعاء ابراهيم الذي يستشعر بهذا الدعاء اذا اجيب ان هذا الدين سيعود وسينتصر. دعاء ابراهيم ماذا قال فيه؟ قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا اخواني لا يجوز لنا ان تغيب عنا هذه اللفتات القرآنية التي ترشدنا الى ان من كان عنده امل في عودة الاسلام قويا عزيزا ظاهرا منتصرا، لا يجوز ان يكون امل من لم يعمل لتحقيق ذلك الامل. فابراهيم عليه السلام ربى اولاده على الاسلام، ربى اسماعيل وربى اسحاق، ووصى بهذا الدين عند موته كما قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى، ما وصاهم بالمحافظة على الأمجاد أمجاد الآباء والأجداد، لا، إن أمجاد الآباء والأجداد لا يقوم إلا بقيام الدين، فإذا قام الدين قام مجد الآباء والأجداد إن كان قد قام على التوحيد، وإلا فلنعلم أن الله تعالى قال وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن قدوة في الأمل اليقيني الذي يعمل له ما يحققه الله به، وهو الدعاء واستصلاح الذرية وبيان أن هذا الأمر هو الذي تبقى به الحياة الكريمة، ولذلك جعل وصيته من بعده بالبقاء على الإسلام. فهل أخذ المسلمون بمثل هذا التوجيه وصار الآباء والأمهات يوصون أولادهم من بعد موتهم بالبقاء على التوحيد الخالص والعمل الصالح والمحافظة على القيم والآداب الإسلامية العظيمة؟ أرجو ذلك. وإبراهيم قدوة في الحجة التي تبطل الشرك. إبراهيم عليه السلام لم يأخذ أسلوب الدعوة بالعنف والسب والشتم، لا بل تصيد الأمور التي يبطل الله بها كيد الكائدين وشرك المشركين. إبراهيم عليه السلام نبه أصحاب العقول والفطر إلى من الذي يطعمه ويسقيه، وإذا مرض من الذي يشفيه، ومن الذي يميته ويحييه؟ إنه الله. وإبراهيم عندما خاطب النمرود وظن النمرود أنه سيقذف بحجة إبراهيم في البحر عندما قال أنا أحيي وأميت. ماذا قال العالم بربه؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا بالنسبة للحجة العقلية. انظروا إلى إبراهيم وهو ينظر إلى شرك قومه، نظر إليهم وهم يعبدون الكواكب والنجوم، فراح يعمل لهم حوارا ويناظرهم مناظرة بصيرة بدين الله وبما يسقط حجة المجرمين والكافرين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للسماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله أكبر. انظروا إلى هذا التحذير اللطيف والمناظرة المركزة. بدأ بالكوكب الصغير وتبين أنه يغيب. من الذي غيبه؟ وهل الرب يصلح أن يغيب عن كونه وعن عابديه؟ لا. ثم انتقل إلى ما هو أكبر من الكوكب إلى القمر ورآه يغيب غاض. ثم انتقل إلى الكوكب الأكبر وهو الشمس فغابت. إذن نعلم بذلك أن الإله الحق لا يغيب ولا يموت، لا بل ولا يغلبه شيء، كما سمعتم من آيات سورة الحشر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لمن الملك؟ لمن الملك؟ لله في الدنيا وفي الآخرة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هكذا أدرك الخليل كيف يحاج قومه، يحاجهم بالحجة. الله هو الإله الحق، الله هو المحيي المميت، الله هو الشافي، الله هو النافع الضار، الله هو كما سرد الله لنا خبر دعوته عليه السلام في سورة الشعراء وفي سورة العنكبوت وفي سورة البقرة في سورة آل عمران وفي سورة الأنعام وفي سورة الممتحنة وفي سور أخرى. يا ليت قوم يعلمون. إذن إبراهيم عليه السلام إمام في الدعوة، الدعوة الصابرة، الدعوة الحكيمة، الدعوة العالمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيها الأخوة الكرام، هذا المحور يجب أن نركز عليه ونحن نقرأ إن إبراهيم كان أمة، إمام، أي والله إمام، إمام في التضحية، تضحية، نعم، التضحية بروحه من أجل دينه. كما قلت لكم خبر وهو يلقى في النار حتى أنقذه الله، وقال الله للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأنا أقول لكم يا أمة الإسلام، والله لو كنا على مثل ما كان عليه الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام لأبطل الله كيد الأمريكان والروس والصين وكل من بيده قوة ضاربة من الأرض، والله ليبطلن الله ذلك، والله ليبطلن الله ذلك لينصر بذلك دينا. أما قال الله لنا في القرآن: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والله أكبر، الله أكبر، قال على المؤمنين ولم يقل على المسلمين، لأن الإسلام عمل الظاهر والله أعلم بما في القلوب. أي والله، كم من يدعي الإسلام وهو كذوب، كم ممن يدعي الإسلام وهو كذوب، كما قال الله عن المنافقين: ألم نكن معكم، يعني في الدنيا، نصلي مثلكم ونصوم مثلكم ونحج مثلكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يا إخواني، إبراهيم ضحى بروحه وضحى ببلده ووطنه، هاجر، نعم، وضحى بولده في مرضات ربه، كما ذكرت لكم قصة الذبيح إسماعيل على التحقيق، نعم، ضحى. وهذه التضحية ما مردودها عليه، مردودها أن أعلى الله ذكره وأعطاه ولده، سلم له إسماعيل، فمات إسماعيل إلا بأجله المحتوم، أما بالذبح فلا، وفديناه بذبح عظيم. وفي الوقت نفسه أعطاه أو أفضل الأراضي وأقدس الأراضي حيث أمره ببناء البيت العتيق في مكة المكرمة. يا إخواني، إن الذين يريدون أن يجعلوا أرواحهم ضحايا لتراب لأرض ولو لم يقم للدين قائمة، هؤلاء ليسوا من الله في شيء. إن العزة التي يجب أن نرفع بها رؤوسنا هي عزة ديننا في أي أرض كان، في أي أرض كان. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لم يجده المشركون من أهل مكة بل اضطروه للهجرة، هل قال أبقى في بلدي وأتدين لنفسي فقط، أم راح يبحث عن مكان يركز فيه لدعوة الحق أقوى دولة الدين والإسلام هاجر إلى المدينة. وعندما هاجر من مكة حرم من مكة؟ لا، بل فتحها الله له. بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد غيبة طويلة، بعد غيبة طويلة عن مكة، غاب عنها عليه الصلاة والسلام 8 سنين غاب عنها وقلبه متعلق بها. وأول بداية من بدايات عودته إلى مكة أن وجهه الله إلى القبلة الكبرى الكعبة بعد أن كان يصلي إلى المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام جاء إلى مكة وبنى البيت العتيق بأمر الله. لاحظوا أن هذا البناء للبيت البيت العتيق يشير إلى أن دعوة إبراهيم ليست دعوة عقيدة قلبية ولا شعائر أو ولا شعارات نفسية، بل عقيدة وعمل. اقرأوا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس للحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. سبحان الله، أين أصحاب العقول والتفكير والتأمل في آيات القرآن؟ الله يؤكد لنا أن جميع رسالاته جاءت بالتوحيد وبالصلاة وبالزكاة. اقرأوا في كلامه عن أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيها الأخوة الكرام، هذا المحور محور الاقتداء بالخليل أكد لنا أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. فهل انتصر إبراهيم؟ إي والله انتصر، ودليل نصره في أهل التوحيد من هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دليل نصره أن الله أبقى له ذكره، فأنتم تذكرونه في صلاتكم المفروضة والنافلة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية المعروفة. وأبقى ذكره بتذكيرنا بأنه بنى بيت التوحيد الكعبة المشرفة، وأعلى ذكره وأبقى ذكره بأن كان سيد المرسلين وخاتم النبيين ورسول الله إلى العالمين، ثمرة من ثمرات دعائه عليه الصلاة والسلام وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد الأذان إن شاء الله. إذن من المحاور التي ينبغي ألا نغفل عنها مما تضمنته هذه الآيات في صفة الخليل عليه السلام، هو أن الله تعالى أوضح لنا أن الكفر له نهاية لا بد منها. الظلم والكفر ودعاة الضلال وأعداء الرسالات لهم نهاية لا يهتدون عليها. لقد اتضح لنا من خلال هذه الآيات أن الله تعالى دمر أعداء إبراهيم في شخص النمرود الطاغية الذي عاصره دمره وأهلكه وقضى عليه وعلى كبريائه وجبروته، وقضى أيضا على أعدائه من اليهود والنصارى والمشركين الذين زعموا أنهم على شيء من دين إبراهيم فأكذبهم، أكذبهم الله. وفي هذا إسقاط للكفر وأهله، وفي الوقت نفسه فهو عظة وعبرة لكل من أراد أن يقف في طريق دعوة الحق والإيمان، فإن مصيره أسود كما كان مصير أعداء الخليل إبراهيم وأعداء الخليل الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعجبني أن ألفت نظركم إلى ما وفق إليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عندما ذكر صفات المحققين للتوحيد. صدر الباب باب في تحقيق، باب من حقق التوحيد دخل الجنة، صدر هذا الباب بهذه الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. خمس صفات في الحقيقة أنها إذا وجدت على حقيقتها أصبح الإنسان حقيقا بأن يعيش حميدا وأن يموت سعيدا وأن يلقى الله في دار الكرامة والنعيم وأن يحقق الله له وعده الذي لا يخلفه، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى في أمر الآخرة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أختم هذه التأملات بتذكيركم وإياي بأن أعداء الإسلام قد فطنوا إلى سر عز أمة الإسلام وبقاء دعوة الحق والإيمان عزيزة كريمة، وهو في تمسكهم بهذا القرآن المجيد وباتباع سنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وبولائهم لأنبياء الله ورسله، حيث أن إيماننا بالمرسلين ركن من أركان ديننا وإيماننا، كما في حديث جبريل حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام فأخبره بالأركان الخمسة وسأله عن الإيمان
فأخبره بالأركان الستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خير وشر إلى فطن. ولذلك عمل منذ أن نزل القرآن الكريم وكشف عن عوارهم وضلالهم وسوء طوياتهم عمدوا على صرف المسلمين عن القرآن، وقال الله في ذلك: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم، لن تغلبوا حتى تنحوا عن القرآن علما وعملا ودعوة ونظام السياسة ونظام الاقتصاد ونظام اجتماعيا ونظام أخلاقيا. والله لئن انصرف الناس عن القرآن ليصرفن الله عنهم كل أسباب السعادة ويصدق فيهم قوله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فمن أراد أن يكتشف أعداء الإسلام ونواياهم الخبيثة في المسلمين فلينظر إلى مخططاتهم في عمل تجهيل الناس للقرآن وصرفهم عن تدبره وتأمله ودراسته دراسة موضوعية في كل مجال من مجالات. ولو أن الوقت يسعفني لذكرت لكم مع كل أساس من أساسيات حياتنا آية تبدأ بها: أيها الذين آمنوا في الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية وولاء المؤمنين وعداء الكافرين والنظر إلى المرأة وكيف نعامل المرأة عن طريق القرآن والسنة. ولعل الله يعطينا من العمر ما نتمكن به من إعلان هذه الحقائق بقال الله وقال رسوله: حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إخوتي الكرام، ذكر الله الخليل لنا في القرآن لا لنتسلى ولا لنتذكر تاريخ نبي ظاهر منتصر على شأنه وارتفعت كلمة الله على يده، لا، ولكن لكي يعرفنا ربنا أن الدين إذا وافق قلبا كقلب إبراهيم وشخصا كشخص إبراهيم ضحى بنفسه وصبر وصابر وتقبل هدى الله ورفض الشرك والمشركين أن تطبيق تعاليم الإسلام سهلة وميسورة، وأن الإسلام ظاهر لا شك في ذلك عندما يتمثل لنا شخص الخليل إبراهيم وابنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك النبي الذي قال الله له وهو يذكر هذه الصفات: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الخلق، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحل بمحرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجزيهم عن هذا الدين وأمة الإسلام خير الجزاء بما يسره الله على أيديهم من إتاحة الفرصة لإعلان كلمة الحق وإظهار كلمة الإسلام وشرح معالم هذا الدين
والتأمل في كتاب الله على نور من القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن ينصرهم بالإسلام وأن ينصر الإسلام بهم وأن يمدهم بعونه وأن يقصي عنهم جلساء السوء ودعاة الضلالة الذين يحاولون محاولات يائسة أن يصرفوهم إلى طريق الضالين والمغضوب عليهم. عافانا الله وإياكم وإياهم من ذلك، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.